شيخ، إذن يعني كنت أريد أن نتحدث عن أمر يا شيخ يعني تهاون فيه الكثيرون، محافظة على صلاة الفجر تحديدا يا شيخ، وتساهل بعض الوالدين أحيانا في إيقاظ أبنائهم وتوجيههم والأخذ على أيديهم تحديدا أيضا حول صلاة الفجر. تجد أحيانا يا شيخ الوالد يحمل الوالدة المسؤولية، يخرج هو إلى المسجد ويترك أولاده في المنزل والأم تحاول معهم ولا تستطيع، أو أحيانا على النقيض شيخ الوالدة تقول لا أنا لست مسؤولة طالما أن والدهم حي وموجود. هذا الجانب الأول يا شيخ. الجانب الآخر يعني هي المسؤولية تقع على من يا شيخ؟ ثم متى تنتهي هذه المسؤولية؟ بعض الوالدين أحيانا يظن بأنه إذا بلغ أحد أبنائه أو بناته بأن مسؤوليته انتهت وأنه هو مسؤول عن نفسه، ما توجيهكم يا شيخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن الصلوات التي فرضها الله عز وجل على نبينا عليه الصلاة والسلام من غير واسطة في ليلة الإسراء والمعراج، وفرضها عز وجل 50 صلاة في اليوم والليلة، ولا زال النبي عليه الصلاة والسلام يسأله التخفيف حتى جعلها 50 في العدد، ولكنها في الأجر كأجر 50. يعني الآن نصلي 5 صلوات لا يكتب للإنسان أجر 50 صلاة، يعني 5 صلوات يكتب له أجر الأصل
50.
إيه نعم، يعني بمعنى أنه يكتب له في اليوم الليلة أجر 50 صلاة، يعني 500 مرة ثواب هذه الصلوات، لأن الله أثبت العدد السابق من جهة الأجر، ولكنه نسخه من جهة الفرض والعدد على المكلفين. في الآن 5 صلوات لكن نثاب عليها إثابة 50 صلاة، وهذا من فضل الله عز وجل. والصلاة من أعظم العبادات، وهي أعظم أركان الإسلام بعد التوحيد، ولهذا الله عز وجل جعلها تتكرر في اليوم والليل لما فيها من المصالح العظيمة، ولأن الله عز وجل يحبها، ولهذا الصلوات 5 شأنها عظيم، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون قدرها من جهة أن النصوص أوضحت ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك، حتى أنه كان يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين حتى يقيمه في الصف. هذه أمور مهمة، حتى لما جاء الرجل الأعمى ليس عنده قائد يلائمه قال يا رسول الله هل لي من رخصة؟ فالحديث معروف، قال عليه الصلاة والسلام هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب لا أجد لك رخصة. هذا أعمى ليس عنده قائد يلائمه، ومع هذا أوجب عليه الصلاة. الحقيقة أن المحافظة على الصلاة ترجع إلى عدة أمور لن نطير فيها. الأمر الأول هو تعويد الأبناء والبنات على الصلاة منذ نعومة أظفارهم، كما جاءت به السنة، مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10. ولم يأتي هذا الأمر لا في صيام ولا في حج ولا في غيره، إنما جاء في الصلاة، والأمر في سن 7 والضرب عليها في سن 10، مع أنهم لم يكلفوا بعد. الغالب أن سن 10 ليس فيه تكليف، والغالب أنهم قد يكلفون في 15 سنة أو قبلها، قد يكون بالاحتلام قد يكون. المهم أنهم يضربون عليها 10 حتى يعتادوا على هذه العبادة لما فيها من المصالح العظيمة في الدنيا والآخرة. هذا جانب مهم جدا. الأمر الثاني، لا بد أن نبين لأولادنا ذكورا وإناثا، أن نبين لهم عظم شأن الصلاة وعظم خطورة من ترك الصلاة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح من حافظ عليها كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. قال الشراح منهم الذهبي رحمه الله وابن القيم وغيرهما، يقول إنما ذكر هؤلاء 4 لأن الإنسان قد ينشغل عن الصلاة برئاسته كما انشغل فرعون فيحشر معه، وقد يكون بوزارته كهامان، وقد يكون بتجارته وماله مثل قارون، وقد يكون ببيعه وشرائه مثل أبي بن خلف تاجر مكة. المقصود أنه قد يشغل بهذه الأشياء، وإذا شغل بأمور أخرى فهي من باب أولى. أقول هذه أمور مهمة جدا، لا بد أن نعرف قيمتها ونعلم خطورة من ترك الصلاة وتهاون بها وإن لم يكن جاحدا لوجوبها، لأن إطلاقات الأحاديث تدل على خطورة الترك مطلقا، وإن لم يجحد وإن لم ينكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر والشرك تركه الصلاة. وجاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر صلاة الفجر والصلوات، معلوم رحمك الله، ومعلوم أن الصلوات الخمس عظيمة جدا، ولكن من أعظم الصلوات شأنا صلاة العصر وصلاة الفجر، وفيها تتعاقب الملائكة الليل والنهار، ولهذا قال عز وجل إن قرآن الفجر كان مشهودا له صلاة الفجر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل فيها ما لا يطيل في غيرها، كان يقرأ كما في حديث جابر الصحيحين من 60 إلى 100. وكان عليه الصلاة والسلام يقول عن راتبة الفجر ركعتين قبل صلاة الفجر، ليس عن الفجر، ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها، في رواية خير مما طلعت عليه الشمس، إذا كان هذا في الراتبة فكيف بالفريضة؟ اليوم الناس يتساهلون في صلاة الفجر ولكنهم لا يتأخرون عن أعمالهم وعن دراساتهم، مع أن العمل ماذا سيكسب؟ مرتب في آخر الشهر 10، 20، 30، 100، 200، المهم ما قيمة 100,000 ولا 60,000 راتب شهري يحافظ الإنسان على هذه الوظيفة طول الشهر ويحصل هذا الراتب، وهذه راتبة واحدة في يوم خير من الدنيا وما عليها من أموالها وزخارفها ومن كل ما فيها. أقول صلاة الفجر لا بد أن نتعاون عليها، والمسؤولية على الجميع، الأب والأم والأخ الكبير والأخت، ولا يتملص الإنسان من المسؤولية ويقول هم كبار، حتى وإن كانوا كبارا نبقى في دائرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يعني وإن كان تقول كبير الآن ما هو بطفل حتى أدبه، حتى نقول أيضا بقي الأمر المعروف عن المنكر، ولك أيضا سلطة في بيتك، الوالد له سلطة في بيته، يغير الشيء بيده على حسب الضوابط الشرعية، لكن هناك تقصير بلا شك. وأولادنا الحمد لله زال فيهم الخير، لكن يحتاجون من يذكرهم ويعظهم ويجلس معهم جلسة صادقة وينصح معهم ويحزم أيضا في بعض الأحايين، فالحزم مطلوب وكذلك اللين مطلوب، كما قال القائل قسى ليزدجر ومن كان حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه.
أحسن الله إليكم الشيخ، جزاكم خيرا على هذا التوجيه. أنتقل لأسئلة الإخوة والأخوات. هنا إحدى الأخوات أو إحدى الإخوة يقول هل صحيح أنه عندما يترك باب الخلاء مفتوحا أجندكم الله والمشاهدين تخرج الشياطين على المنزل؟
تخرج
الشياطين من الخلاء إلى المنزل، يقصد تدخل يعني إلى
المنزل. ما أذكر شيئا من هذا، لكن هو جاء في الأحاديث أن الإنسان إذا أغلق الباب وذكر اسم الله عز وجل عليه ووضع الإناء الغطاء على الإناء وذكر اسم الله عليه، فإن الشياطين لا تفتح بابا مغلقا ولا تفتح شيئا مغطى وقد ذكر اسم الله عز وجل عليه. فإذا كانوا أغلقوا أبوابهم وذكروا اسم الله عز وجل على إغلاق هذا الباب فلن تأتيهم الشياطين، لكن إذا ترك الباب مفتوحا والبيت خلى من الذكر فلا شك أن الشياطين معرض للشياطين، سواء من دورة المياه أو من غيره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان ليفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ولهذا الإنسان عليه أن يعمر بيته بالأذكار والطاعات، وإذا أراد النوم أو يغلق الباب ويذكر اسم الله عليه، وأيضا الأواني المفتوحة التي فيها طعام يضع شيئا عليه، وقد جاء في الحديث أنه ينزل في كل عام وباء، ولكن لا ينزل في شيء مغطى، حتى قال إذا لم يجد أحدكم شيئا يغطي به الإناء فليضع عليه عودا ويذكر اسم الله عز وجل عليه.
أحسن الله عليكم شيخ، جزاكم خيرا. يا شيخ، ما يفعله بعض الناس أحيانا يريد أن يعمر بيته بذكر الله، لكن أحيانا تجد أنه يستعين بجهاز من الأجهزة، مثلا مشغل القرآن أو بعض الأحاديث، هل هذا يعد كذلك شيخ؟
هو بالنسبة الأصل أن الإنسان يقرأ لأنه يحتاج إلى نية، فكونه يقرأ في بيته بنفسه لا شك أن هذا هو الأصل وهذا الذي جاءت به السنة. لكن إذا لم يستطع أن يقرأ إما لانشغاله أو لعدم قدرته أو لأنه أمه لا يستطيع القراءة أو نحو ذلك، فوضع شريطا فيه سورة البقرة في البيت، يرجع إن شاء الله أن يحصل له ذلك، وبهذا قد أفتى مشايخه. لكن الأصل هو أن الإنسان يحرص على أن يقرأ هو بنفسه وأن يستحضر النية، لأن هذا هو الذي جاءت به النصوص، ولكن إذا لم يجد فرصة أو لم يستطع فكونه يضع شيئا يقرأ في البيت، قراءة القرآن وسماع القرآن في البيت حتى وإن كان من الجهاز أفضل من أن يترك بدون قراءة.
أحسن الله إليكم الشيخ. أود اتصالات الأخت محمد من تونس، تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
الشيخ أربع ركعات قبل العصر، فات العصر، يفصل بينهما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالتسليم على الملائكة المقربين من تبعهم بالمؤمنين والمسلمين، كيف هذا؟
طيب بقي شيء يا أم محمد؟
بارك الله فيك
وفيك. شكرا لك يا محمد، شكرا. طيب إذن شيخ الأخ أحمد يعني سؤاله الأول يقول: رجل عقد لشخص زوج ابنته، يقول بأنها هي ليست موافقة على هذا ولم يؤخذ رأيها، وهو يصر على إتمام الزواج، يقول الحق مع الوالد أم مع الفتاة؟
لا، هو الصحيح أنه لا يجوز للوالد أن يجبر ابنته أو أخته إذا كان وليا عليها أن يجبرها على الزواج من غير رضاها.
نعم،
لكن في المقابل لا يمكنها من الزواج من لا يرضى دينه.
نعم.
ولا خلقه، لأن هذا ولي فينظر للمصلحة، فإذا أبت الزواج من شخص وإن رأى المصلحة أن تزوج به فهذا يرجع إليها، لأنها إذا امتنعت فالضرر يرجع إليها وهي السبب.
نعم.
لكن كونها تمكن من الزواج بالفساق ونحو ذلك، فالولي عليه أن ينصح وأن لا يقبل هؤلاء، وليس لها حينئذ أن تتجاوزه إلى غيره، لأن هناك عذر شرعي عنده، لأنه يرى الأصلح. والمرأة أحيانا بعاطفتها قد تقبل شخصا قد أغراها بالكلام أو بالمال أو بنحو ذلك. فعلى كل حال النبي عليه الصلاة والسلام جاءت السنة وثابت عنه عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، قال: والبكر لا تزوج الأيم حتى تستأذن تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. قال: فإن سكتت فإذنها صماتها، يعني سكوتها، لأنها قد يحملها الحياء. طبعا الوقت الحاضر حتى البكر الآن أريد فلان ما أبغى فلان، في شيء من انكسار هذا الحاجز، لكن الحياء لا يأتي إلا بخير. لكن على كل حال لا يجوز له أن يجبر موليته على الزواج إلا برضاها، وإذا عقد فإن الخيار لها، إن شاءت أمضته وإن شاءت رفضته، وترفع أمرها إلى ولي الأمر.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ محمد من السعودية، تفضل أخي محمد. أخي محمد،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام محمد، اسمعني عن طريق الهاتف لو
تكرمت. أسمع صوت، صح على الأصوات كذا من بعيد. أنا أسمع صوت تجيني من جهات مختلفة.
نعم.
ويأثرون على شعوري بالسحر والحياة على كل إنسان.
أيوة. طيب.
واضح عليك، من زمان على المشكلة معي من أكثر من خمس سنوات. طيب. على كل إنسان بالسحر وأسمع أصوات من هنا ومن هنا.
كيف يا محمد؟ محمد. محمد. اسمعني. محمد، كيف يحركون لسانك بالسحر؟
شكرا لك.
طيب ما يسمعنا الظاهر محمد، شكرا لك أخي محمد. الأخت أم محمد من ليبيا، تفضلي.
يمكن أسأل الشيخ سؤال؟
نعم، يسمعك الشيخ.
عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضلي.
السلام.
عندما توفى أبي وضعت أمي عندي جزءا من الذهب.
نعم.
وقالت لي أنا أتصرف فيه عند الحاجة. وقالت لي عندما أتوفى هذا الذهب لك.
نعم.
ولن أسامحك في الدنيا والآخرة أن تقولي عنه لإخوتك.
نعم.
وفي هذه الأيام توفت أمي.
نعم.
سؤالي يا شيخ، هل هذا الذهب لي أم نعطيه لأولادها؟ وشكرا.
شكرا لك، شكرا. طيب إذن شيخ الأخ أبو أكرم. نعم. تفضل أبا أكرم.
أبو أكرم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبا أكرم، تفضل.
لدي جزاكم الله على هذا البرنامج القيم، وجزاك كل من أشرف على تقديمه، وحقيقكم الله وعلا. لدي ثلاث أسئلة.
الأول،
السؤال الأول، لدي ابن لديه 10 سنوات.
نعم.
وهل صلاة الفجر واجبة عليه في وقتها وفي المسجد؟
طيب. والسؤال الثاني،
تحية الوسطى هل توجد فيها الصلاة الإبراهيمية؟
تحية الوسطى
التشهد الأول.
التشهد الأول.
التشهد الأول، نعم.
طيب والسؤال الثالث،
الصلاة الإبراهيمية.
نعم.
والسؤال الثالث، بين أذان العصر والإقامة هل يجوز أن نصلي سنة الرواتب أو تحية المسجد؟
طيب طيب واضح، شكرا لك، شكرا. وإياك وإياك. إذن شيخ الأخ أحمد، الأخت أم محمد من تونس سألت عن شيخ الحديث النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين، تقول كيف يكون ذلك؟
وبالنسبة لصلاة 4 ركعات قبل العصر جاءت من قوله ومن فعله، ولكن القول الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام فيه مقال حديث ابن عمر، وإنما جاء من فعله عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام أحمد وغيره، وكما هو من حديث علي معروف رضي الله عنه من حديث عاصم بن ضمرة عن أبي إسحاق إلى آخر الحديث، وهو إسناد جيد. فصلاة 4 ركعات لا بأس بها قبل العصر
بين الأذان والإقامة يا شيخ.
إيه نعم، بين الأذان والإقامة يفصل بينها بسلام، والسلام هذا هو مشروع الإنسان لما يسلم، فهو يسلم على الحاضرين ويسلم على الملائكة،
نعم،
لأنها تشهد الصلوات ملائكة، ويكون أيضا مع الناس ملائكة، فالسلام لأن يسلم على من معه في المسجد ومن يشهده من الملائكة، وأيضا لينهي به الصلاة.
نعم، أحسن الله إليكم شيخ. الأخ نوح من المغرب تفضل. الأخت فايزة من السعودية تفضلي.
السلام عليكم.
السلام عليكم. تفضل يا أختي فايزة.
لو سمحت أنا يعني هو مقيمة مع زوجي في مدينة جدة بعقد عمل.
نعم.
وزوجي سبق له يعني وأدى مناسك الحج.
نعم.
وأنا أريد يعني هذه السنة أن أحج، لأني أخاف يعني أن ينتهي العقد وأكون يعني ما حجيت.
نعم.
فسؤالي هو هل يجوز لي أن أحج يعني مع مجموعة من النساء؟ لأنها يعني هو عنده شغل وحتى يعني يمسك الأطفال، لأن ما عندنا عائلة. فهل يجوز
طبعا
أن أحج يعني مع مجموعة من الناس بدون محرم؟
طيب طيب واضح،
جزاكم الله خير.
شكرا لك يا أختي فايزة. الأخ رشيد من المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي رشيد.
نشكركم جزيل الشكر على هذا البرنامج القيم، ونشكر فضيلة الشيخ.
شكرا لك أخي رشيد، هذا واجبنا. تفضل.
لدي سؤال يا شيخ، بالنسبة لكفارة يمين، هل يجوز للإنسان أن يمر إلى 10 إذا قيام 10، أو لا بد له من هل عليه أن يصوم 3 أيام، أو لا بد له من إطعام 10 مساكين في البداية؟
واضح واضح. بقي شيء يا أخي رشيد؟
لا، بارك الله فيكم ونشكركم جزيلا.
شكرا لك، شكرا يا أخي رشيد. الأخت أمة الله من ليبيا تفضلي. أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام
ورحمة الله. تفضل يا أختي.
لا، عندي سؤال.
ما السؤال؟
هل كل ما يخرج من عين الإنسان أو إذن الإنسان في الحالة الطبيعية والمرضية يعتبر نجس؟
أعيدي أعيدي السؤال يا أمة الله، هل كل ما يخرج من
عين الإنسان أو عين أذنه،
من عين الإنسان أو
أذنه
أو أذنه، نعم،
في الحالة الطبيعية والمرضية يعتبر نجس؟
يعتبر نجس.
ايوه.
طيب طيب واضح.
سلام.
شكرا لك يا أمة الله. مع الاتصال. طيب شيخ، الأخ محمد من السعودية يعني شفاه الله وعافاه يقول بأنه يسمع أصواتا أحيانا تأتيه من جهات غير معلومة، يقول بأنها تحرك لسانه، قال بالسحر، وأنا سألته كيف عرفت هذا فما سمعني، يقول كيف يتخلص من مثل هذا يا شيخ؟
نعم، هو بالنسبة لكون الإنسان قد يتعرض لهذه الأمور،
نعم،
فهذا أمر واقع، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد سحر لكن هذا السحر لم يؤثر على تبليغه للرسالة، فالله قد عصمه أن يقول على الله ما لم يشرع، فمن جهة التبليغ هذا بالإجماع أنه لم يؤثر عليه، لكن أحيانا يخيل له أنه أتى بعض نسائه وهو لم يأتيهم عليه الصلاة، وهذا مخرج الصحيحي. وعلى هذا الإنسان قد يعرض للسحر، وقد يعرض للصرع، ويعرض للعين، والإنسان إذا أصيب بشيء من ذلك فعليه أولا أن يأتي بالوقاية، فمن الوقاية وهي أمور والله ميسرة، لكن نحن أحيانا نتساهل، أولا الأذكار، أذكار الصباح المساء، أذكار دخول الخلاء والخروج إلى آخره، هذه الأذكار هي عبارة عن تحصينات الإنسان. أكل 7 تمرات إذا أصبح الإنسان يتصبح ب7 تمرات، فإن من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة، وفي بعضها مطلقة من تصبح بسبع تمرات، لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. شوف لو وضع له سم أو أخذ شيء من مثلا بعض المطاعم،
نعم،
فإنه وإن أصيب لن يتضرر منه، أو كذلك سحر. وقد قال شيخنا الشيخ مزر رحمه الله لما سئل هل لا بد من عجز المدينة، قال إن تيسرت هذا أفضل، إن لم يتيسر فإن الناس في بلدان شتى وبعيدة،
نعم،
فعندهم التمور الموجودة عندهم إن شاء الله تكفي سبع تمرات. أيضا إذا وقع شيء على الإنسان أن يعالج نفسه وأن يرفع ما وقع عليه، ولكن عليه أن لا يستسلم، عليه بالرقية الشرعية، عليه أن يقرأ على نفسه، وأن قرأ على نفسه هذا أفضل وأحسن، لأن الإنسان أصدق في النصح لنفسه. وإذا ما استطاع وذهب إلى رجل صالح وبالرقية الشرعية المعروفة، كل هذه أمور مطلوبة. وأحيانا قد يخير إليه سماع هذه الأشياء، وقد أحيانا يسمع أصوات فعلا من الشياطين، فعليه أن يكثر من ذكر الله عز وجل ومن الرقية، وألا يستسلم لهذه الأمور. السحر له علاج، والصرع له علاج، وما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء.
أحسن الله إليكم شيخ عودي الصلاة. أختم أمير من مصر، تفضل يا أمير.
أيوة السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله، تفضل يا أختم.
أستاذن حضرتك، أنا كنت في عمرة في رمضان ولقيت بصورة في الحرم النبوي وأخذتها، وأقول إن يجوز لقط اللقطاء، فا إيه المفروض إن أنا أعمله؟ أنا رجعت دلوقتي بلدي ومعايا الصورة اللي أنا أخذتها،
نعم،
فهل أطلع بثمنها صدقة؟ عشان قالوا لي حرام إن أنت، أنا
طيب
كنت بفتكر بس إن أنا حرام التقط من حرم المسجد من الحرم المكي، ما أعرفش ما حرام إن أنا آخذ حاجة.
طيب تسمعيني إجابة،
أنا ممكن أطلع بثمنها دلوقتي ولا أعمل؟
طيب تسمعيني إجابة الشيخ يا أم أمير. بقي سؤال آخر؟
أستاذ حضرتك سؤال ثاني. والدي يعني راجل تربوي وكده، واتخلع المعيش وعنده محل، بس المحل ده مش بيحافظ على نفسه على نظافته، واصل يعني بمرور الوقت يعني بيبقى شكله وحش قوي، وبيبيع سجاير فيه وحاجات كده يعني، فانا بنصحه يعني ان هو يخلي باله من نظافته وما يبيعش سجاير عشان حرامه كده. فهل عليا وصلت كده؟ وهو ما بيحبش كلامي
يعني
كبير، وما بيصليش كمان،
أه.
فايه المفروض ان انا اعمله من ناحيته؟
يعني انت
عشان ما اخسرلوش كأبويا.
يا ام امير، انت تقولين هل انا آثمه اذا نصحت والدي؟
بنصحه يعني ان هو يعني
وهو
يخلي باله من نظافته،
وهو لا يتقبل النصيحه منك؟
لا، مش بيخاصمني وبيزعل وبيقول لي انا ابوكي،
نعم،
والمفروض انت اللي بنتي، انا اللي انصحك مش انت اللي تنصحيني.
نعم. طيب.
بابا صلي يا بابا، ما تسمعش مثلا اغاني يا بابا كذا.
طيب.
ما بيسمعش الكلام مني وبيتضايق.
طيب تسمعي الاجابه ان شاء الله اختي ام امير، شكرا لك. شكرا الاخت نوف، تفضلي. طيب فقدنا اتصال اخت نوف. اذا الشيخ الاخ محمد.
ايوه
تفضل محمد، حياك الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته،
حياك الله. جزاكم خير وبارك فيك.
واياك اخي محمد، تفضل
يا اخي. عندي سؤال الله يسلمك. انا
تفضل.
بعد عمر طويل تذكرت اني ارتكبت خطا في رمضان انا والاهل، والان اريد ان اكفر عن هذا الخطا. طبعا انا ما اعرف الحكم هو صيام 60 يوما متتاليه، ولكن انا الان ما استطيع، فما هو الحل؟ الله يجزاكم خير.
ما تستطيع الصيام يا محمد؟
نعم لا، ما استطيع 60 يوم متواصل، ما استطيع.
طيب تسمع الاجابه ان شاء الله اخي محمد، شكرا لك. الاخت ام محمد، تفضلي.
السلام عليكم ورحمه الله.
السلام ورحمه الله، حياك الله ام محمد، تفضلي.
سؤالي، هل يجوز لنا ان نقول على شخص الذي لا يصلي،
نعم،
المسلم العاقل يعني الواجب عليه الصلاه انه لا يصلي، هل يجوز لنا ان نقول انت كافر، او هذا الانسان كافر علما بانه يعني بكامل صحته وعافيته كبير بالغ يعني، والمسجد قريبه، المساجد قريبه منه، ويعني وكابر ويصر انه يعني ما يصلي،
يعني ما يصلي ابدا بالكليه، يجحد
بالكلية،
يجحد وجوب الصلاه،
ما يجحد، بس اذا نصح يا يستهزر يا يرد بشكل،
ولا يصلي في البيت ولا يصلي الجمعه ولا
ابدا، حتى الجمعه لا ابدا، حتى في رمضان لا يصلي، يعني هل
يصوم؟ طيب يصوم؟
نعم الله أعلم عن الصيام اللي ظاهر لنا أنه يعني يصلي طيب. الله طيب. أعلم بالخفاء يعني.
طيب تسمعين إن شاء الله الإجابة. شكرا لك يا أم محمد. طيب الشيخ الله المستعان، الأخت أم محمد من ليبيا تقول بأن والدتها، تقول عندما توفي والدها رحمه الله وضعت والدتي عندي شيئا من الذهب وقالت هو لك تصرفي به إذا احتجتي وإذا توفيت أنا فلا تخبري أحدا عنه. تقول الآن هي توفيت هذه الأيام رحمها الله، تقول هل هذا الحلي هو لي أم للورثة؟
نعم، هو بالنسبة للوالد أو الوالدة لا يجوز أن يخص بعض أولاده بشيء دون البعض الآخر من باب العطية، أما لو كان من باب النفقة فلا شك أن الأولاد يختلفون، الأنثى لها من الحوائج ما ليس للذكر، والكبير له من الحاجات ما ليس للصغير، هذا يختلف من جهة النفقة. أما من جهة العطية فلا يجوز للإنسان أن يخص بعض أولاده من الذكور أو الإناث دون البعض الآخر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه الصحابي فأراد أن يشهده عليه الصلاة والسلام على عطية لابن معه، فقال عليه الصلاة والسلام أولكل ولدك نحلت أني عطيت؟ قال لا، قال أشهد على هذا غيري لا تشهدني على جور. هذا من باب الإنكار، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فلا شك أن هذا لا يجوز أن يخص بعض الورثة أو يخص بعض الأبناء أو البنات دون البعض الآخر إلا برضا الجميع إذا كانوا كبارا وحملهم على ذلك ليس الحياة، لو حملهم الحياة أو هذا ما يجوز، لأن بعض الناس حين يحرج أولاده يقول أعطي أخاكم كذا أنتم راضين، أحيانا من باب الحياة منه قد يوافقون، لا 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 تحرجهم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وإذا قالت إذا حصلت لي وفاة فلك هذا الذهب ما يجوز، ما يجوز أبدا، بل هذا إثم على والدتك، فهذا الذي بقي بعدها هو للورثة جميعا وليس خاص بك، ولا يجوز أن تأخذيه أبدا، إنما تخبر الورثة، فإن تنازلوا وكانوا أيضا ليس فيهم قصر يعني صغار فالأمر إليهم.
حتى وإن كانت والدتها يا شيخ يعني وإن كانت والدتها أقسمت عليها ألا تطلع،
حتى لو أقسمت نعم، لأن الأقسام على شيء يخالف الشرع نعم لا عبرة به، وحتى لو كانت هي أبر بها نعم من أخوانها أو ما يجوز، ليس البر، البر أجره عند الله عز وجل نعم، وليس فيما يعطى الإنسان من المال.
نعم أحسن الله إليكم يا شيخ. الأخ أبو أكرم يقول ابنه يبلغ 10 سنوات، يقول هل صلاة الفجر جماعة واجبة عليه يا شيخ؟
معلوم أن الأولاد لا تجب عليهم الصلاة ولا يجري عليهم قلم التكليف إلا بالبلوغ، ولكن المخاطب الولي بأمره إذا بلغ 7 سنوات وبضربه ضرب تأديب إذا تم 10 سنوات، فيقال أن الواجب عليك أنت أن تأمره وأن تدله على الخير، أما هو فإنه لا يجب عليه شيء إلا بعد جريان سنة إذا جرى عليه قلم التكليف بعد البلوغ، ولكن إياك أن تدعه، بل إن الأمر بضربه وهو ابن 10 سنوات حتى يتدرب على هذه العبادة العظيمة ثم يألف هذه العبادة.
يعني بعض الناس أحيانا تأخذه العاطفة والشفقة على ابنه يا شيخ.
الشفقة والله أن تدله على الخير وأن تعينه عليه، لأنه سيستمر في خير إلى أن يموت.
صدقت. أحسن الله إليكم شيخ. سؤاله الثاني يقول في التشهد الأول هل يأتي بالصلاة الإبراهيمية؟
هذه حصل فيها نزاع بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن تكمل إلى آخر الصلاة الإبراهيمية، ويكون الفرق بين التشهد الأول والثاني أن الأخير فيه دعاء قبل السلام، وبعض أهل العلم يرى أنه يختصر على الشهادتين وقبل أن يصلي يقوم، ولعل هذا أقرب، لعل هذا أقرب.
أحسن الله عليكم. سؤاله الأخير يا شيخ يقول هل بين أذان العصر وإقامة الصلاة، يقول هل لي أن أصلي الراتبة أم أصلي تحية المسجد؟ هل هنا راتبة يا شيخ؟
لا، بالنسبة قبل صلاة العصر ليس هناك راتبة، هناك سنة.
نعم.
والإنسان إذا دخل المسجد فصلى راتبة أو صلى سنة فإنها تغنيه عن تحية المسجد.
نعم.
لأن صلاة الركعتين لدخول المسجد ليست مقصودة لذاتها، المقصود أنه إذا صلى شيئا حتى لو دخل المسجد والإمام يصلي الصلاة المفروضة فدخل معه سقطت ما يتعلق بتحية المسجد لأن الغرض قد حصل بصلاة ركعتين.
وبين الأذان والإقامة يا شيخ يعني حديث من صلى قبل الركعة أربع بعض الناس يعتقد أنها من الرواتب.
النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين كل أذانين صلاة لمن شاء. هذه المقصود بالأذان اللي هو الأذان المعروف والأذان الثاني هو إقامة الصلاة. فهناك يعني الإنسان إذا شاء أن يصلي يصلي ما عدا صلاة الفجر فإنه يقتصر على الراتبة فقط.
لكنها ليست من الرواتب.
لا ليست من الرواتب.
نعم حسن الله عليكم شيخ. الأخت فائزة تقول هي مقيمة مع زوجها في مدينة جدة يا شيخ، لديهم عقد عمل لمدة عام، تقول هو سبق وأن حج الفريضة، تقول هي تريد أن تحج يا شيخ خوفا من انتهاء العقد ثم لا يتيسر لها أمر الحج مستقبلا، هل لها أن تحج مع مجموعة نساء؟
هو بالنسبة جدة وبالنسبة إلى مكة من اعتبرها سفرا فاشترط أن يكون معها محرم، ومن لم يشتر ومن قال إنها ليست بسفر لأنه يتردد عليها يذهب اليوم ويرجع فحينئذ لا يشترط أن يكون معها المحرم. ولكن الأحوط في مثل هذه الأمور أن 90 كيلو عند جمع من أهل العلم والذي عليه الفتوى عند مشايخنا أن 90 كيلو أنها تعتبر سفرا، وعلى هذا أقول لزوجها أوصلها إلى مكة ثم ارجع، أوصلها إلى الحملة التي فيها ثقات وفيها نساء ثم ارجع إلى عملك. وبدأ المسافة ما بين جدة ومكة ما تأخذ ساعتين ذهابا وإيابا، إذا أوصلتها اتبع التوبيس اللي مثلا بيروح الآن السيارة النقل معها نساء اتبعهم بسيارتك، إذا دخلوا مكة أنزل زوجتك معهم لأنهم وصلوا البلد وارجع.
يعني تنقلها يا شيخ ما بين المشاعر ما
في إشكال، لأن المقصود إذا وصل البلد ما لم يكن هناك خلوة. وستستمر هي عدة أيام وهنا لا يكون هناك سفر على الصحيح. إذا مكثت أربعة أيام يعني فوق أربعة أيام انقطع أحكام السفر.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ رشيد من المغرب لديه إشكال يا شيخ في كفارة اليمين، يقول هل كفارة اليمين أن يبدأ أو يشرع في صيام ثلاثة أيام أم ماذا يا شيخ؟
لا، بالنسبة لكفارة اليمين الله عز وجل قد رتبها فذكر عز وجل الإطعام، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة.
هنا التخيير يا شيخ،
هنا تخيير. نعم. يعني في الأمر الأول يخير بين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، والكسوة تكون بما تصح به الصلاة.
نعم.
إن لم يجد حينئذ قال صيام 3 أيام، فالصيام يكون بعد عدم القدرة على الإطعام أو الكسوة، يعني اللي هو دفع المال، لأن كلها فيها مبالغ مالية، عتق رقبة تحتاج إلى مال، الكسوة تحتاج إلى مال، الطعام يحتاج إلى مال، فحينئذ نصوم 3 أيام. لكن لو أنه بدأ بالصيام مع القدرة على الإطعام أو العتق أو الكسوة لا تبرأ الذمة ولا لا زالت اليمين في ذمته، لا بد من أن يكفر عنها بهذه الكفارة. أما إذا ما استطاع يصوم 3 أيام.
أحسن الله عليكم شيخ. أمة الله من ليبيا تقول في سؤالها ما يخرج من عين الإنسان أو من أذنه يا شيخ هل هو نجس؟
نعم، ما يخرج من العين أو الأذن فهذا طاهر لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. وكل ما يخرج من بدن الإنسان طاهر، ما عدا الخلاف في مسألة خروج الدم، خروج القروح والقيح، هذا الذي فيه النزاع. وأما ما يخرج من السبيلين فهو نجس. أما دمع العين وهذه كلها طاهرة ولا إشكال.
أحسن الله عليكم. أختم أمير من مصر يا شيخ تقول بأنها اعتمرت في رمضان ووجدت حليا في مكة وأخذته يا شيخ، وهي
أو في المدينة،
هي قالت اعتمرت ثم قالت في المدينة،
قالت يمكن الحرم النبوي. نعم، ما هي مشكلة. نعم،
أخذته وسافرت. هي الآن في مصر يا شيخ، تقول علمت بالحكم بعد ذلك، تقول ماذا أفعل به؟
إن كان قد وجدته في مكة فلا يجوز لها أن تأخذه إلا إذا كانت تريد أن تعرفه الدهر كله، لأن لقطة الحرم مكة في حدود الحرم لا يجوز أن تلتقط اللقطة في الحرم إلا لمعرف لها الدهر كله. وهذه من خواص الحرم المكي أن اللقطة فيه لا يمتلكها الإنسان بعد سنة بعد التعريف، إنما طول العمر. الآن إذا كانت وجدتها في مكة فعليها أن ترسلها مع من يأتي إلى مكة وتسلم إلى الأمانات حق الحرم موجود الآن هناك أمانات تعطى هذه الأشياء ولعل صاحبها أن يأتي فيجد ما فقده.
هذا إذا كانت في مكة.
في مكة. أما إذا كانت في المدينة فعليه أن تعرفها سنة. إن جاء صاحبها فتعطيه إياها بعد أن يذكر الأوصاف. إن لم يأتي ومر عليها سنة فتتصرف فيها وتعتبر لها وتبقى في ذمتها لو جاءتها بعد 10 سنوات 20 سنة وصفتها فإنها تعطيها الثمن. إذا لم يأتي أحد فعليه الصلاة والسلام لك أو لأخيك أو للدين.
نعم. لكن يا شيخ كيف يكون التعريف بها الآن وهي مثلا مقيمة في مصر؟
مثلا لو ذهب أحد إلى المدينة تقول اسأل هل أحد سقط له شيء من الذهب لكن لا تبين ما هو هذا الذهب مثلا. نعم. وأيضا في مصر أو في الصحف التي ممكن أن مثلا على حسب أو تويتر المقصود أنها تحاول أن توصل صوتها أو تعريفها إلى أكبر عدد ممكن.
أحسن الله إليكم يا شيخ. سؤالها الثاني تقول بأن والدها رجل متعلم وذكرت بأنه تربوي تقول بأنه تقاعد وعنده محل تقول بأنه لا يحافظ على نظافته تبقى أعقاب السجائر فيه تقول أنا أنصحه دائما بأن يجعل المحل نظيفا وأن يحافظ عليه وأن يحافظ على صلاته ولا يسمع الأغاني. تقول هو لا يتقبل مني النصيحة ويخاصمني ويقول أنا من أنصحك وليست البنت هي من تنصح والدها. تقول هل علي وزر في هذا؟
هو بالنسبة للإنسان عليه أن ينصح. نعم. ولا شك أن النصيحة بين المسلمين من أهم الأمور وأنها من باب التعاون على البر والتقوى. نعم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال والنصيحة لكل مسلم قد بايع جرير بن عبد الله. نعم. جماعة ومن ضمن ما بايعهم عليه النصيحة لكل مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم وغيره البخاري وغيره أيضا قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصح لا بد منه لأن يحصل به الخير. فنقول لأختنا هذه انصحيه وابدأي بالصلاة قبل نظافة المحل. ابدأي بالصلاة ولكن عليك بالتلطف معه والحكمة والموعظة. ربما تضع كتيبا يأتي من طريق ما ربما تكلم شخصا له محبة في قلبه أو قدر في قلبه لعله أن يزوره لعله. المهم تحاول بقدر الاستطاعة أن توصل إليه النصيحة سواء من طريقها مباشرة أو من طرق أخرى بسببها. ولكن إياها أن تدع النصيحة لوالدها بالأسلوب الطيب حتى ولو غضب لأنها تريد له النجاة. وربما ترى أحيانا ردات الفعل ليغضب ردة الفعل قد يكون من ورائها خير ما يدري الإنسان. فعلى كل حال إياك أن تيأسي لكن عليك بالطرق الشرعية وقواعد المرعية واللطف مع والدك.
أحسن الله إليك شيخ على هذا التوجيه. أعود للاتصالات. الأخ السنوسي من ليبيا تفضل. أخي السنوسي
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله حياك الله تفضل.
يا شيخ الرجل كانت عنده أمة فتزوجها وجعل عتقها صداقها.
نعم.
ثم طلبت الخلع.
نعم.
فهل ترد أمة كما كانت؟
نعم.
هذا السؤال الأول.
طيب.
السؤال الثاني هل صحيح أن حديث الماء من الماء؟
نعم. طيب. شكرا. شكرا لك. الأخت إيمان من السعودية تفضلي. إيمان.
أي إيمان. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله تفضلي أختي.
فضيلة الشيخ لدي سؤالين.
الأول.
السؤال الأول يتعلق بالوالدة. الوالدة حجت تقريبا من قبل 18 سنة تقريبا. نعم. وما كانت الحملات يعني مثل الآن.
نعم.
فكانت يعني تسولف مع النساء اللي معها وتأخذ تعطي معهم يمكنها كان فيه غيبة أو شيء.
نعم.
وكمان يعني كان فيها لما طافت كان فيها مضايقة من الرجال ومزاحمة فكانت تسب وممكن تتكلم أو فهل عليها شيء يا شيخ وهي حجة الإسلام.
طيب والسؤال الثاني.
السؤال الثاني ممكن رقم الشيخ للمقام.
طيب تواصلي مع الإخوان في التحكم ويزودونك برقم الشيخ إن شاء الله. الأخت رندا من السعودية تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله تفضلي أختي.
لازم فيني سؤال بس انا اصوم الاثنين والخميس من كل اسبوع تمام. اي يقولوا لي لو صمت الاثنين مسبوق صوم الخميس ما يجوز انك تصوم الاثنين وتترك الخميس. احيانا انا تجيني ظروف ما اقدر اصوم الخميس وما اقدر اصوم الاثنين.
نعم. طيب
بس
واضح. تسمعين إجابة أختي رندا. شكرا لك يا رندا. طيب شيخ الأخ محمد يقول بأنه تذكر أمرا مضى عليه أو مضت عليه مدة طويلة، وقع في خطأ في رمضان جمع أهله، يقول ولا يستطيع الكفارة، لا يستطيع صيام 60 يوما، ماذا يفعل؟
نعم. النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه رجل فقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهاية رمضان. فقال عليه الصلاة والسلام أعتق رقبة؟ قال لا أجد. قال صم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. قال فأطعم 60 مسكينا، للحديث. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام رتب الكفارة: عتق الرقبة إن وجد يعتق رقبة، إذا لم يجد يصوم 2 شهرين متتابعين، ما استطاع يطعم 60 مسكينا لكل مسكين 1.5 كيلو من قوت البلد. نعم. فإذا كان ما يستطيع الصيام، وليس ضابط ما يستطيع الصيام كما يقول بعض الفقهاء، بعض الفقهاء يقولون هل أنت صوم رمضان؟ يقول نعم. قالوا إذا أنت مستطيع. طيب هذا الرجل اللي سأل كان صائم رمضان، فأحيانا قد يستطيع أن يصوم رمضان لكن لا يستطيع أن يصوم 2 شهرين متتابعين، لأن رمضان شهر وهذا الكفارة هنا شهران ولا لا، فقد يستطيع. وهذه أمور ديانة ترجع إلى صاحبها، لو قال أنا ما أستطيع هم أستطيع، هو اللي تتحمل ما يتعلق بالكفارة. لكن إذا كان ما يستطيع أن يصوم 2 شهرين متتابعين فإنه ينتقل إلى طعام 60 مسكينا.
لا هي يعني ليس التخيير يا شيخ.
لا ليس التخيير. نعم. لو استطاع الصيام ما صح الإطعام.
نعم.
ولو استطاع عتق الرقبة وجدها وعنده القدرة. نعم. ما يصح الصيام فيه بالترتيب.
أحسن الله عليكم يا شيخ. الأخت الأخت أم محمد تقول إذا كان هناك شخص يا شيخ مسلم عاقل بالغ، يعني تقول لكنه لا يصلي إطلاقا، تقول وأنا سألتها قلت هل يصلي أحيانا في البيت، هل يصلي الجمعة؟ قالت أبدا.
نعم.
ويستهزئ بمن ينصحه، تقول هل يجوز أن نقول عنه بأنه كافر أو نقول أنت كافر لهذا الشخص؟
نعم. هو بالنسبة للتكفير المعين هذا موجود، وكون بعض الناس يقول لا يكفر أحدا بعينه هذا مو صحيح، فعندنا تكفير بالنوع عندنا تكفير بالعين. التكفير بالنوع نقول من ترك الصلاة متعمدا فهو كافر، أما إذا كان جاحدا هذا بالإجماع ما في خلاف، لكن الخلاف في مسألة لو تركها تكاسلا وتهاونا لا جحودا، فالعلماء مختلفون. والذي عليه الفتوى وعليه أهل التحقيق من أهل العلم أنه يكفر بذلك لظواهر النصوص، لكن هو يرون أنه كفر مخرج عن الملة. فالآن إذا ترك الصلاة الآن هو كافر بالنوع، فإذا كان يعلم وقيمت عليه الحجة وشيء بين المسلمين ويعلم فرضية الصلاة ويعلم، يعني مو بجاهل ولا حديث عهد بإسلام، فعلم من حاله أنه يعلم قطعا بالنصوص ووجوب الصلاة وفرضية الصلاة وعظم شأن الصلاة وأن من تركها يكفر، ثم أصر وعلى هذا استهزأ، فإنه يكفر حتى بعينه، هذا ما في إشكال، لكن لا يقيم عليه الحد إلا الإمام، ففرق بين هذا وهذا. ولهذا لو قلنا ما يكفر مثل هذا، إذا من يكفر؟ لكن مسألة من يقيم عليه الحد هذا لا نتدخل فيه، ولا يجوز لنا أن نقيم عليه الحد إلا من طريق ولي الأمر.
حسن الله عليكم.
وهذا عام في أحكام الردة جميعا.
وإذا كان مثل هذا يا شيخ يعني كان متزوجا، ما وضع زوجته يا شيخ؟
إذا كانت تصلي فلا يجوز أن تبقى معه وهو مقيم على ترك الصلاة مطلقة، لا يصلي لا ليل ولا نهار لا في مسجد ولا في بيت، مطلقة ما يصلي.
نعم. لو بقيت معه هي
تأثم بلا شك، لأن لا يجوز أن تقر المرأة المسلمة تحت رجل لا يصلي، لأنه على الصحيح من قول أهل العلم أنه يكفر كفرا يخرج عن الملة، خاصة إذا ترك الصلاة تماما. لأن الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الآن لو كان المقصود الجحود ما يشترط للجحد أن يترك.
نعم.
يعني لو إنسان جحد قال الصلاة مين مفروضة، لكن هو لا تخطئ صلاة المكتوب، ما يترك الصلاة أبدا يصلي، فهو مرتد بالإجماع لأنه جحد. لكن الكلام هنا لم يذكر الجحود، ذكر الترك، والترك قد يكون معه جحود وقد لا يكون معه جحود. نعم.
أحسن الله عليكم شيخ. الأخ السنوسي من ليبيا يقول رجل كانت عنده أمة وجعل عتقها صداقها يا شيخ. يقول ثم طلبت الخلع, هل تكون أمة بعد ذلك إذا تحقق لها الخلع؟
الأمة إذا اعتقت سواء جعل عتقها هو الصداق أو جعل الصداق هو العتق وتزوجها, فحينئذ إذا أرادت أن تخادعه تقيم كم قيمتها لما كانت أمت أمة مثلا, قيمتها وهي أمة قيمتها مثلا 100,000, فإنها تدفع
100,000
هذا القدر, لأن الإمة وأيضا المماليك إنما يقيمون قيمة, فقد يكون القيمة أكثر وقد تكون أقل على حسب ما عنده من أوصافه وما عند هذه المرأة من صفات.
أحسن الله عليكم يا شيخ. سؤاله الثاني عن صحة حديث الماء من الماء يا شيخ.
لا, الحديث هذا صحيح رواه مسلم وغيره. وقال إنما الماء من الماء, يعني الماء الذي هو الغسل سببه
المخرج
من ماء الجنابة وهو المني, يعني الماء المني. وهذا الحديث منهم من قال بنسخه وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إنما الماء من الماء بعضهم قال بالنسخ, ولكن الصواب أنه باق بلا شك. إنما الماء من الماء باقي في مسألة الاحترام, لكن بشرط أن يرى المني وأن يخرج.
نعم, أحسن الله إليكم شيخ.
وحديث أبي هريرة, هم رأوا أن هذا ينسخ حديث أبي هريرة إذا جلس بين شعابها الأربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل. قالوا ما يجب إلا بخروج الماء اللي هو المني, ولكن الصواب أن الحديث هذا باقي نص, وذاك أيضا باقي, لكن ذاك جاء فيه زيادة وقال وإن لم ينزل. فعلى هذا إن جامع امرأته وأولج وجب عليه الغسل حتى وإن لم ينزل. إن رأى في منامه شيئا ووجد الأثر فعليه أن يغتسل, لكن لو احتلم يذكر احتلام, لكن ما وجد أثرا ليس عليه شيء.
الحمد لله, حسن الله عليكم. الأخت سامية من السودان, تفضلي سامية.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله, تفضلي يا أختي.
شيخ, مسألة عن توفي والدي قبل أربع أعوام, كان بسبب هذه الحادثة, فما توفي وقته وغلت في وقته, يمكن فاتت عنه صلاة المغرب والعشاء, كان ينزف لكن كان واعيا.
نعم,
ما الحكم
في يعني
السؤال
الثاني. طيب السؤال الثاني,
قمنا بعمرة السنة الماضية.
ماذا؟ أعيد السؤال الثاني.
الإحرام كان السؤال الثاني. عملنا عمرة السنة الماضية.
نعم,
السنة الماضية.
طيب,
فكان الإحرام من جدة.
نعم,
فكان الميراث مختل ما كان يغلط, فما عاد في حكم كثير شخص.
يا سامية, أنت لحظة سامية.
نعم,
أنت السؤال الثاني تقولين بأنكم اعتمرتم العام الماضي وأحرمتم من جدة بعد ما وصلتوا إلى جدة.
أيوة.
تسألي طيب هل كنتم يعني تقيم وشلون؟
نعم,
ما أحرمتم من الميقات.
ما
أقول أنتم
ما أحرم من الميقات, فوتنا الميقات. أيوة,
وأحرمتم من مطار جدة.
من جدة بعد ما
وصلتوا إلى جدة. الباخرة. طيب تسمعين الإجابة. شكرا لك يا أختي سامية. الأخ سفيان من العراق, تفضل أخي سفيان. السلام ورحمة الله, تفضل أخي سفيان.
أنا سفيان, أنا من العراق من محافظة صلاح الدين. في زمن الأمريكان سجلنا نتيجة قوات
فقد اتصاله وما عاد هناك وقت, نعتذر للإخوة الذين ينتظرون. إذن يا شيخ, الأخت إيمان من السعودية تقول بأن والدتها حجت قبل قالت 17 أو 18 عاما, تقول وكانت يعني تسولف مع النساء وكان هناك غيبة إلى آخره, تقول وعندما تطوف ويضايقها بعض الرجال كانت تقوم بالسب والشتم, وكانت هذه حجة الإسلام بالنسبة لها, تقول هل عليها شيء يا شيخ؟
هو بالنسبة للحج الصحيح ما دام أنها جاءت بأركانها, وهذا ما في إشكال إذا جاءت بالأركان.
نعم,
فالحج صحيح, لكن يبقى مسألة الثواب, ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
نعم,
فإذا حصل رفث أو سباب أو فإنه ينقص من أجر هذا الحج.
نعم,
بقدر ما حصل عنده, ولكن أما الحج فإنه صحيح.
أحسن الله إليكم الشيخ، تقريبا 3 دقائق. الأخت رندا من السعودية تقول بأنها تصوم الاثنين والخميس، وأحيانا يعني تعترض أو تعرض لها بعض الظروف يا شيخ، فتصوم الاثنين فقط دون الخميس أو الخميس دون الاثنين. تقول هناك من قال لها بأنه لا يجوز أن تصوم الاثنين دون الخميس أو الخميس دون الاثنين.
لا، ليس بالصحيح أبدا، ومع أن صيام الخميس فيه مقال.
نعم،
يعني كثير محدثين يرون أن لم يصح في الخميس حديث، وإن كان هناك أحد ربما تحسن. أما نعم، صيام الاثنين فهذا جاء في صحيح مسلم وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر عن صيام الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه أو أوحي إلي فيه. فلا شك أن صيام الاثنين هذا ما في إشكال. فإذا صامت الاثنين أو صامت الخميس أو صامت، الأمر واسع ولا يشترط أن يصام هذا وهذا.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت سامية من السودان تقول بأن والدها رحمه الله توفي قبل مدة، تقول بأنه يبدو كان هناك حادث، وتقول أثناء صلاة المغرب، دخول وقت صلاة المغرب ثم دخول وقت صلاة العشاء، كان ينزف ولكنه كان يشعر بمن حوله، ثم توفي بعد ذلك وما صلى المغرب والعشاء. ماذا عليه؟
الإنسان إذا توفي فالصحيح أنه لا يصلي أحد عن أحد.
نعم،
هذا على الصحيح لأنه لم يرد نص، وإن كان بعض العلم يرى أنه قد يصلى عن الإنسان، ولكن الصواب أنه لا يصلى له لا قضاء.
نعم،
ولا تنفلا لأجل الثواب، إنما جاءت به النصوص، إنما جاءت النصوص في الصيام إذا كان عليه فرض، وفي الحج إذا كان أيضا فريضة أو تطوع.
سؤالها الثاني يا شيخ تقول بأنهم اعتمروا العام الماضي وأحرموا من جدة عندما وصلوا إلى جدة يا شيخ، هل عليهم شيء؟ تجاوزوا الميقات، جاءوا من السودان يا شيخ.
السوداني كانوا جاءوا من طريق البحر مباشرة،
البحر الباخرة.
إذا نعم، كان مباشرة.
نعم،
لم يمروا بميقات فإن جدة تعتبر ميقات لهم. أما إذا كانوا جاءوا من جهات أخرى يحاذون المواقيت.
نعم،
فجاوزوها وأحرموا من جدة، فعلى كل واحد منهم دم يذبح ويقسم على فقراء الحرب.
أحسن عليكم شيخ. سؤال أخير، هنا أحد الأخوات تقول من أجهضت لثلاثة أشهر هل تأخذ حكم النفساء؟
العبرة بالجنين. نعم، السقط الذي سقط إن كان فيه أي صورة من الصور، يعني نعم، يد ولا وجه ولا رجل ولا، فإنه يعتبر نفاسا.
نعم،
وإن لم يكن له صورة وإنما هو قطعة لحم فإنه يعتبر دم فساد لا يمنع لا من صلاة ولا من صوم، وإنما تتحفظ وتتوضأ لوقت كل صلاة.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إذن أنا أعتذر لجميع الإخوة والأخوات الذين لم أتمكن من عرض أسئلتهم على صاحب الفضيلة، وأعيدهم بعرضها في حلقات قادمة إن مد الله في أعمارنا. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ علي بن صالح المري وبارك في علمه وعمله ونفعنا بما قال. شكر الله لكم الشيخ.
وأشكر
لكم أنتم مشاهدي الكرام. شكرا للزملاء، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.